السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن تواصل الولايات المتحدة مهمتها وتساعد الديمقراطية الناشئة في العراق على مواجهة التهديدات الإرهابية والاقتتال الطائفي. بوش قال في مؤتمر صحفي إن وحشية أعداء العراق أصبحت واضحة تماما في الأيام الأخيرة، ملقيا مسؤولية العنف على من وصفهم بالإرهابيين وقادة النظام السابق والمجرمين والميليشيات الطائفية، مشيرا إلى أن هذه أوقات عصيبة على العراق. الرئيس الأمريكي قال إن العدو يبذل أقصى ما بوسعه لتدمير الحكومة العراقية وإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بدءا بإخراجها من العراق قبل انتهاء مهمتها. قتل 19 شخصا بينهم 11 من العاملين في محطة تلفزيونية في حي زيونة ببغداد. مصادر أمنية أفادت بأن مسلحين اقتحموا مقر قناة الشعبية الفضائية التي باشرت بثا تجريبيا قبل فترة، مشيرة إلى أن المسلحين قتلوا 11 من العاملين في المحطة قبل أن يلوذوا بالفرار. وفي بغداد أيضا قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجارين متزامنين تقريبا بواسطة سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في ساعة الطيران، كما قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في تقاطع حي القاهرة. اعترف بريطاني اعتقل قبل عامين أمام محكمة في لندن بأنه خطط لنصف بورصة نيويورك وشن هجمات بقنابل قذرة في بريطانيا. وقد اعترف ديرين باروت بأنه خطط لهجمات ضد مراكز مالية أخرى في الولايات المتحدة، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفي تفجير عدد من الأهداف البريطانية التي لم يحددها. المتهم البريطاني الذي مثل اليوم أمام محكمة وولوتش كراون في لندن دفع ببراءته من تهمة التآمر بهدف القتل. تجري الولايات المتحدة والبحرين ودول أخرى أول تدريبات بحرية مشتركة للتدريب على اعتراض السفن التي تحمل أسلحة للدمار الشامل أو صواريخ في الخليج. التدريبات التي من المقرر أن تبدأ في 31 من الشهر الحالي هي 25 التي يجري تنظيمها في إطار مبادرة أمن الانتشار التي تقودها الولايات المتحدة وتضم 66 دولة، وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها الأولى في الخليج. مسؤول أمريكي كبير أكد أن التدريبات لا تستهدف إيران على وجه التحديد، مشيرا إلى أنها تمثل مسعى لجمع عدد كبير من دول الخليج معا لإظهار التصميم والاستعداد للتحرك ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القوى الكبرى فشلت في تسوية الخلافات فيما بينها بشأن طبيعة العقوبات التي قد تفرض على إيران. المتحدث باسم الوزارة شون ماكارميك قال إن مسؤولين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أضافة إلى ألمانيا أجروا محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الأربعاء، وقرروا إحالة الأمر إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدول الست لم تتفق بعد على ماهية العقوبات التي ستفرض على إيران التي أخفقت في التقيد بمهلة حددتها الأمم المتحدة وانتهت في 31 من شهر آب للتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو مواجهة عقوبات. أصيب 16 شخصا بجروح في تفجيرين انتحاريين وقع في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان، استهدف أحدهما قافلة لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والآخر جنودا أفغان. متحدث باسم قوات التحالف قال إن أيا في القافلة لم يصب بأذى، لكن مسؤولين وشهودا أفادوا بأن 14 مدنيا وجنديين أفغانيين جرحوا في التفجيرين. قاتلت القوات الإسرائيلية 3 نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس و2 من المارة في غارة شنتها على قطاع غزة فجر اليوم. الجناح العسكري لحركة حماس رد على إسرائيل بإطلاق 6 صواريخ بدائية لم توقع أي إصابات. وكانت القوات الإسرائيلية تدعمها طائرات هليكوبتر عسكرية قد دخلت مساء الأربعاء قرية عبسان ما أدى إلى اندلاع اشتباكات. قال رئيس وكالة المخابرات الخارجية في ألمانيا أن الهجمات الإرهابية على منشآت إمدادات الطاقة في العالم قد زادت بشدة سعيا إلى عقد توصيل الغاز والنفط. رئيس جهاز المخابرات الألماني أرنست أورلاو قال أن الطبيعة المحدودة لموارد الطاقة تزيد من المخاوف من أن مشكلات الحصول على موارد الغاز والنفط الآخذة في التقلص ستؤدي إلى الصراعات بشكل متزايد، مؤكدا أن قضايا أمن الطاقة ستساعد بشكل أساسي في تحديد الأهداف الأمنية في القرن 21. نسب إلى دبلوماسي كوري شمالي بارز قوله إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة قوية ضد اليابان إذا قامت بفرض عقوبات جديدة عليها. وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت هذه التصريحات عن سفير كوريا الشمالية المكلف بإجراء محادثات تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع اليابان سونغ إيل في معرض تعليقه على قرار طوكيو باتخاذ خطوات جديدة ردا على إعلان بيونغ يانغ يوم الاثنين قيامها بإجراء تجربة نووية. منح الكاتب التركي أورهان باموك جائزة نوبل للآداب للعام 2006. لجنة التحكيم في أكاديمية نوبل السويدية قالت في بيان منح الجائزة إن باموك اكتشف رموزا جديدة للصراع والتشابك بين الحضارات وهو في معرض بحثه عن الروح الحزينة للمدينة حيث مسقط رأسه. وترددت أسماء عديدة قبل إعلان الفائز بالجائزة من بينها التشيكي ميلان كولديرا والأمريكية جويس كارول أوتس. مستمعين الأعزاء قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: ردود أفعال تستبعد مصداقية دراسة وضعتها جامعتان أمريكية وعراقية عن عدد المدنيين الذين فارقوا الحياة في العراق منذ بداية الحرب في عام 2003. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. أثارت دراسة أصدرتها جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالتعاون مع جامعة المستنصرية في بغداد قدرت ب 655 ألف شخص عدد الوفيات بين المدنيين العراقيين منذ بداية الحرب في عام 2003 وحتى شهر تموز من هذا العام، أثارت ردود أفعال عديدة. الرئيس الأمريكي جورج بوش قال أنه لا يمنح التقرير مصداقية، وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء أنه يعرف أن عددا كبيرا من الأبرياء فقد حياته وأن هذا الأمر يسبب له الألم، غير أنه كرر رقما كان قد قدره لعدد الموتى من المدنيين وهو 30,000 شخص تقريبا. بوش قال:
أنا أؤكد هذا الرقم وأدرك أن عددا كبيرا من الأبرياء فقدوا حياتهم، غير أن رقم 600,000 شخص أو الرقم الذي خمنوه لا يحمل أي مصداقية.
بوش أقر في مؤتمره الصحفي بأن العراق يواجه أوقات عصيبة، غير أنه قال أن القوات الأمريكية ستبقى حتى يتم إنجاز المهمة، وأضاف بالقول: نحن نتخذ إجراءات ونعمل باستمرار ونساعد الديمقراطية الفتية على تحقيق النجاح. الرئيس الأمريكي كرر القول بأن العراق يمثل جبهة المركزية في الحرب على الإرهاب، وأكد أنه في حالة تخلي الولايات المتحدة عن العراق فستظهر دولة إرهابية جديدة في قلب الشرق الأوسط. الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأمريكية في العراق قال هو الآخر أن الدراسة تفتقد إلى المصداقية، وطرح رقم 50,000 شخص باعتباره أعلى رقم يمثل عدد الوفيات بين المدنيين في العراق في إيجاز صحفي عقده مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في وزارة الدفاع البنتاغون. قال الجنرال كيسي:
I have not seen the study. لم أطلع على الدراسة غير أن رقم 650 ألفا يبدو أكبر بكثير من أي رقم آخر اطلعت عليه، وأنا لم أرى رقما أعلى من 50 ألفا، لذا لا أمنح هذا الرقم مصداقية كبيرة على الإطلاق.
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قال من جانبه:
Muslims make a practice of killing Iraqi citizens who are Muslims.
بعض المسلمين يمارسون قتل المواطنين العراقيين المسلمين، وهم يفعلون ذلك بطريقة عنيفة ومقصودة، وهم ينجحون في ذلك، إذ لا يحتاج المرء إلى أن يكون عبقريا كي يقتل مدنيين عزل.
الناطق بلسان وزارة الدفاع الأمريكية براين ويتمان قال أن الجيش الأمريكي لا يملك سجلات عن عدد الوفيات بين المدنيين، واعتبر وزارة الصحة العراقية أفضل مرجع في هذا المجال. هذا وكانت الوزارة قد قدرت عدد الوفيات بين المدنيين ب 128 ألف شخص. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وصف الدراسة بكونها مبالغا فيها ولا أساس لها من الصحة. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت اعتبرت الرقم الذي طرحته الدراسة الخاصة بعدد الموتى بين المدنيين في العراق منذ الحرب، اعتبرته قفزة كبيرة بالنسبة للأرقام السابقة، وأضافت أن أي حالة وفاة في العراق هي مأساة بحد ذاتها، ثم أكدت أن من المهم الآن وضع حد لأعمال العنف والموت في البلاد. بيكيت عبرت أيضا عن دعمها جهود الحكومة العراقية لمواجهة أعمال العنف الطائفية. رئيس وزراء أستراليا جون هوارد استبعد أيضا صحة الرقم الذي حددته الدراسة، وقال أنه رقم من الصعب تصديقه ويختلف تماما عن التقديرات الأخرى. في هذه الأثناء دعا نائب الأمين العام للمنظمة الدولية يان إيكلاند جميع الأطراف القادرة على وضع حد لأعمال العنف الطائفية من بين رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء في العراق، دعاهم إلى العمل على وقف العنف الطائفي، وأضاف أن العنف والعمليات العسكرية دفعت 315 ألف شخص إلى مغادرة أماكن سكنهم على مدى الشهور الثمانية الماضية، وأضاف أن عدد المرحلين يبلغ حاليا 1000 شخص يوميا، ويتفاقم هذا الوضع مع سقوط 100 شخص في المعدل من القتلى يوميا. ولاحظ أن الضحايا عادة ما يكونون من رجال الشرطة والقضاة والمحامين والصحفيين والنساء أيضا بحجة غسل العار. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي أنه لا يحتاج إلى قوات إضافية في البلاد، علما أن العدد الحالي لهذه القوات هو 142 ألف رجل. جاء حديث كيسي بعد لقاء عقده مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، وقد وصف كيسي الوضع في العراق بكونه صعبا ومعقدا، وأقر بتصاعد أعمال العنف الطائفية على مدى الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوياتها. كيسي لاحظ أن السيطرة على الوضع ستحتاج إلى زمن، غير أنه أكد أنه تم إحراز تقدم وأن الوضع يخضع لمراجعة مستمرة، ثم استبعد إرسال قوات أمريكية جديدة إلى العراق. الجنرال بيتر شوماكر رئيس هيئة الأركان المشتركة أكد في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أكد أن الولايات المتحدة تخوض قتالا ضاريا ضد المتمردين في العراق، وأضاف أن خططا عسكرية وضعت كي يكون هناك عدد جاهز وكافي من القوات للحفاظ على مستوى القوات الحالي في العراق حتى عام 2010. الجنرال شوماكر أضاف أن عمليات استبدال القوات ستتم بالطريقة الحالية نفسها على مدى السنوات الأربع المقبلة، غير أن عدد القوات في العراق سيعتمد على الظروف في الميدان. على صعيد القوات أيضا، امتنع رئيس وزراء أستراليا جون هوارد عن تحديد المدة التي ستبقى فيها القوات الأسترالية في العراق، ردا على سؤال طرح على هوارد بعد قول الجنرال شوماكر أنه يخطط للحفاظ على المستوى الحالي للقوات الأمريكية في العراق حتى عام 2010. رد هوارد بالقول أنه لا يريد ربط نفسه بأي موعد، وأضاف أن القوات الأسترالية ملتزمة بإنجاز المهمة في العراق ومساعدة القوات العراقية في بناء نفسها وتوفير الغطاء الضروري في حالة الضرورة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي. مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية تستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي أعدته الزميلة ميسون بالحب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل مسلحون مجهولون 9 أشخاص في هجوم استهدف مقر قناة الشعبية التلفزيونية في منطقة زيونة في بغداد، بين القتلى مدير القناة عبد الرحمن النصراوي ومحرر ومذيع أخبار وعدد من رجال الدين ومن الحراس. الحكومة العراقية أدانت الهجمة حسب ما ورد على لسان الناطق باسمها علي الدباغ. الدباغ وعد باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الصحفيين. في حادث آخر استهدف عاملين في مجال الإعلام، قالت الشرطة أن أسرة مراسل كردي إذاعي اختطف قبل أسبوع في بغداد واسمه آزاد محمد حسين، تعرفت إلى جثته في مشرحة بغداد. الجيش الأمريكي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في عمليات قتالية شمال العراق دون إعطاء تفاصيل أخرى. انفجرت سيارة مفخخة في ساحة قرطبة في بغداد، ثم انفجرت قنبلة في شارع قريب من الساحة بعد فترة وجيزة، وأدى الانفجاران إلى سقوط 5 قتلى بينهم رجل شرطة وإلى إصابة 11 شخصا آخر. في حي القاهرة في بغداد انفجرت قنبلتان إحداها بعد الأخرى فأصيب 4 أشخاص. اعتقلت القوات العراقية 13 إرهابيا و50 مشتبها به في مختلف أنحاء العراق. في سامراء أدى هجوم بالقنابل إلى مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين. في الصويرة انتشلت الشرطة 4 جثث من نهر دجلة تظهر عليها آثار تعذيب. في بعقوبة قتل 12 شخصا حسب قول الشرطة في حوادث متفرقة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى في التقرير التالي.
اقتحمت مجموعة مسلحة دار لأحد المواطنين في منطقة التحويلة جنوب مدينة الخالص، وفتحوا نيران أسلحة الرشاشة، وأسفر عن مقتل أب وثلاثة من أفراد العائلة. هذا ما صرح به مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن أحد المدنيين قتل وجرح آخر في ناحية الوجهية على يد مسلحين، واغتيل مواطن آخر في منطقة العزي بمدينة المغدادية، كما قتل 3 مواطنين وجرح آخر في هجوم قامت به مجموعة مسلحة على مواطنين في الناحية. وإلى هناك في ناحية جيدة الشط، قال مصدر أمني أن 3 مواطنين لقوا حتفهم وجرح آخر في هجوم قامت به جماعة مسلحة على مواطنين في الناحية. من جانب آخر، قال مصدر في إعلام الشرطة أن أحد ضباط الشرطة اغتيل وجرح آخر في قرية الحديد غرب مدينة بعقوبة. وأضاف المصدر أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين في المدينة، في حين تمكنت مفارز من الجيش العراقي والشرطة الوطنية من اعتقال أشخاص مشتبه بهم على خلفية تنفيذ عمليات مسلحة بمدينة بعقوبة. وفي مدينة بلدروز تمكنت مفارز من الجيش العراقي والشرطة الوطنية من اعتقال أشخاص مشتبه بهم على خلفية تنفيذ عمليات مسلحة في القضاء. وإلى ذلك، قال مصدر أمني في بني سعد أن قرى في الناحية تعرضت لسقوط قذائف هاون مجهولة المصدر وأسفر عن أضرار مادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
في حي الجماسة أطلق مسلحون مجهولون النار على المواطن الكردي عدنان ميرسيدي وأردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. مصدر في الشرطة العراقية أفاد إذاعة العراق الحر أن من سماهم بالإرهابيين قتلوا المواطن المذكور. وفي تقاطع للسيارات بحي البكر هاجم مسلحون مجهولون آخرون بأسلحة أوتوماتيكية مواطنا عربيا يدعى إبراهيم المشهداني وقتله في الحال. الشرطة من جانبها اتهمت من سمتهم بالإرهابيين بالوقوف وراء حادث مقتله. مواطنون آخرون قتلوا برصاص الجماعات المسلحة في مناطق متفرقة من الموصل، لم نتمكن من الحصول على أسمائهم. في حي النور أطلق مسلحون مجهولون قذائف من مدفع هاون على مدرسة أم النصر الابتدائية وجرح عددا من تلامذة المدرسة تلك. مصدر في المدرسة المذكورة أفاد إذاعة العراق الحر أن المسلحين ملثمين وصفهم بالإرهابيين نفذوا العملية هذه والتي وصفوها بالإجرامية والإرهابية. هذا وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في الموصل وضواحيها، تعرض مقر فرعي للاتحاد الوطني الكردستاني في حي النور إلى هجوم مسلح. وفي بلدة بعشيق القريبة من الموصل من جهتها الشمالية الشرقية أطلقت مجموعات مسلحة النار على مقرين، أحدهما للاتحاد الوطني الكردستاني والثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
موسيقى. ما زلتم مع ملف العراق الأمني، وننتقل الآن إلى بابل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
نجل لواء قيس المعموري قائد شرطة بابل من محاولة اغتيال تعرض لها شمال الحلة. وقال مصدر مطلع في قيادة شرطة بابل أن عبوة الناسفة انفجرت أمام العجلة التي كان يستقلها قائد الشرطة في منطقة البحيرات التابعة لناحية الإسكندرية، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في إصابة سائق العجلة وأحد أفراد الحماية بجروح، فيما أصيبت العجلة بأضرار مادية، ومؤكدا أن الانفجار حصل أثناء عودة مفارز من الشرطة كان يقودها المعموري لتنفيذ واجب مع قوات الجيش والمتعددة الجنسية لمداهمة أوكار المسلحين شمال الحلة. إلى ذلك قتل أحد المسلحين إثر انفجار عبوة ناسفة كان يقوم بزرعها تحت أبراج كهرباء الضغط العالي في منطقة مويلحة، وقد هرعت مفارز الشرطة بعد سماعها صوت الانفجار وقامت بإخلاء الجثة إلى مستشفى الإسكندرية. وعلى صعيد المتصل هاجم مسلحون مجهولون منطقة جسر 18 على خط المرور السريع بقذائف الهاون، وقد أسفر الهجوم عن إصابة أحد المدنيين بجروح وتدمير سيارته. كما عثرت مفارز معالجة المتفجرات على عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على خط المرور السريع بين جسري 17 و18 في منطقة الحصوة، وقامت بمعالجتهما دون خسائر تذكر. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الامور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
راح يكون متوسط يكون تخبي
اول اقرا شيء، شوف شوف كتاب اقرا،
والله الانترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا،
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
نحكي عن راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله،
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت،
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي سنخصصها لتقارير المراسلين. ففي بغداد شكك العميد عبد الكريم العناني المتحدث الرسمي باسم الشرطة الوطنية، شكك بصحة التقارير الغربية التي تحدثت عن سقوط 655 ألف عراقي منذ سقوط النظام عام 2003، معلنا أن الوزارة قد صممت زيا جديدا لأفراد الشرطة العراقية يحمل علامات فارقة لا يمكن تزويرها على حد قوله، للحد من عمليات القتل والمداهمة التي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة منتحلة صفة الشرطة العراقية. كما تطرق العميد الكناني في مؤتمره الصحفي إلى قضية اعتقال وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامري. أحمد الزبيدي أعد التغطية التالية.
أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية العميد عبد الكريم الكناني أن وزير الكهرباء الأسبق الدكتور أيهم السامري لا زال قيد الاعتقال، وهو الآن محتجز على ذمة عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي في أحد مراكز الشرطة التابعة لقاطع الكرخ تحديدا. وأكد الكناني في معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر عقده يوم الخميس على أن السامري سيتم نقله إلى أحد سجون وزارة العدل بعد أن يتم حسم جميع القضايا المحال عليها.
هو الآن رهن الاعتقال في إحدى مراكز الشرطة بعد أن صدر حكم قضائي بحقه بحبسه لمدة سنتين، وهناك بعض القضايا من هيئة النزاهة قيد التحليل ضد الوزير السابق، وسيحال إلى وزارة العدل بعد أن تكمل الأوراق الخاصة بالقضية لكي تتبنى وزارة العدل إكمال المدة التي أمرت بها المحكمة الاعتقالي.
واستعرض العميد عبد الكريم الكناني صورا تمثل الزي الرسمي الجديد الذي سيتم توزيعه على أفراد الشرطة الوطنية، مؤشرا عليها أماكن العلامات الفارقة التي يمكن أن تميز هذه الملابس دون سواها، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة للحد من العمليات التي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة التي تنتحل صفة أفراد الشرطة الوطنية.
الملابس الجديدة للشرطة الوطنية التي تم إعلانها هي ملابس من الصعب القيام بتزويرها من قبل أي جهة كانت، وفيها بعض العلامات والنقوش التي تم رسمها بعناية ومن قبل شركات متخصصة، وكذلك الأرقام الخاصة بالعجلات التي ستقوم الشرطة الوطنية باستخدامها في واجباتها. هي أربع أنواع من الأرقام الفسفورية التي تضيء في أقل حالات الضوء خفة، وستكون هناك اثنين من الأرقام على الأبواب الجانبية للعجلات، واثنين واحد في مقدمة العجلة والآخر في مؤخرتها، وهذه الأرقام فيها من الأمنية ما لا يمكن تزويره. شركة واحدة فقط في العالم هي عملت هذا النموذج، ولهذا نهيب بمواطنينا الأعزاء ملاحظت أي عجلة سوف لن تحمل هذه العلامات أو الملابس، الشرطة الوطنية يتم إبلاغ قنوات الوزارة والجهات الأمنية الأخرى لغرض ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم حتى لا تتكرر الحوادث في تقليد قواتنا، وخاصة العصابات الإجرامية التي قامت بأعمال كثيرة خلال الفترة المنصرمة.
ورد الكناني على بعض الأخبار التي تنقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن بيع بعض المحال التجارية زي الشرطة الجديد بمبلغ 45,000 دينار، قائلا
يعني نتمنى من المصدر اللي قال لك يجيب لنا بدلة وراح نعطيك 90,000 دينار بمكانها حتى نشوف من جاي هذه.
وشكك الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية العميد عبد الكريم الكناني بالتقارير التي نشرتها إحدى الصحف البريطانية التي تحدثت عن أن عدد العراقيين الذين سقطوا جراء العنف الطائفي منذ عام 2003 وصل ما يقارب 655,000 شخص.
آخر إحصائية احنا سويناها في سنة 2005 كانت هي لمجمل العمليات والتضحيات اللي انطوها العراقيين في سنة 2005، كان مجملها 25,000 إصابة بين شهيد وجريح. الرقم كان أكثر من 11,000 شهيد، أيضا 13,000 وقليل الجرحى، ومجملها هي 25,000 إصابة كانت في عام 2005. عام 2006 لم تعطى أي إحصائية لأي جهة كانت، وهذا الرقم 650,000 مبالغ فيه جدا. النسبة بين سنة 2005 و2006 متقاربة إلى حد ما، ولكن إذا جئنا بال650 ألف إلى 25 ألف راح نشوف هذا الرقم يعني ماكو هناك نسبة. يعني وزارة الداخلية الآن على مساحتها في موضوع الاغتيالات نسبة الجرائم المسؤولة عنها وزارة الداخلية في مساحتها 31%، وما تبقى هو في مساحة القوات الأمنية الأخرى اللي هو 69%. هذه النسبة موجودة عندنا. الأرقام سوف تعلن من جهة أخرى مخولة، وكم عدد الإصابات الدولة خولت إحدى الجهات، إحنا نزودها بالأرقام وستقوم هي بإعلان هذه الأرقام.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعينا الكرام لنواصل متابعتنا للشؤون العراقية، ونبقى في بغداد حيث أكد أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أن المصالحة الوطنية هي الفرصة الأخيرة لعودة الأمن للعراق، مشيرا إلى أن مجاميع مسلحة أعربت عن رغبتها الحقيقية في إلقاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للمصالحة والحوار الوطني أن مؤتمر المصالحة القادم والمخصص للقوى والأحزاب سيعقد في آخر سبت من شهر رمضان الجاري. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
بعد مؤتمرين لم تظهر لهما نتائج واضحة على الشارع العراقي الملتهب، أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمصالحة والحوار الوطني استعداداتها لعقد مؤتمر المصالحة الثالث المخصص للأحزاب والقوى الوطنية، وذلك في آخر سبت من شهر رمضان الجاري. ورغم تأكيده على أن مبادرة المصالحة الوطنية قد تكون الفرصة الأخيرة لاستعادة العراق عافيته، إلا أن الدكتور أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني يعترف بوجود عقبات كبيرة على طريق المصالحة والحوار العراقي.
يجب أن نعترف بالحقيقة أنه العمل من أجل الحوار أو الوفاق الوطني أو المصالحة الوطنية هو طريق أمام عقبات كما تقال كؤودة صعبة جدا، وحقيقة يعني قد توصل البعض أحيانا إلى الإحباط إذا يريد أن يركز على العقبات وعلى المشكلات، ولكن لابد من السير في هذا الطريق ربما بتعبير البعض وهو صحيح أنه تكون المصالحة الوطنية هي الفرصة الأخيرة لإيجاد حقيقة يعني عراق آمن ومزدهر، وربما تكون هي الفرصة الأخيرة، يعني فشلها لا سمح الله قد يبعد هذه الفرصة أو قد يجعلها في عداد المستحيلات. توجد عدة مشكلات، توجد عدة تحديات. واحدة مثلا من التحديات أنه تختلف رؤى وسياسات الأطراف المختلفة المهتمة بالشأن العراقي فيما يتعلق بمفهوم المصالحة لديها، يعني ما ينتظره الفريق ألف من المصالحة يختلف عما ينتظره الفريق باء أو جيم، بل أحيانا يقف نقيضا له.
لكن الحكيم يقول إن هناك عروضا حقيقية الآن من مجموعات مؤثرة في مشهد أعمال العنف لإلقاء السلاح والانخراط بالعملية السياسية.
لا أدعي حقيقة تحقيق نتائج مهمة أو كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن أستطيع أن أقول بأنه هناك لدينا الآن عروض حقيقية في الواقع من مجموعات معروفة لها يعني سمعتها في واقع العمل العسكري الذي يحصل الآن في العراق، تبدي استعدادها للحوار بغرض إلقاء السلاح والدخول في صفقة سياسية مع الحكومة.
ويرى الدكتور هلال إدريس عضو المكتب السياسي للحركة الاشتراكية العربية إحدى القوى غير الممثلة بالبرلمان أن مشكلة الوضع الراهن في العراق لا يكمن في العلاقة بين السلطة والقوى التي خارجها، وإنما في أطراف السلطة ذاتها.
إن المشكلة الآن لا تكمن ما بين السلطة والقوى خارج السلطة، إنما تكمن أساسا ما بين أطراف العملية السياسية الداخلة في السلطة، لأن كل واحد من عندهم يتصرف ليس كممثل للعراق إنما ممثل لطائفته أو لقوميته، وهذا خلل قد يؤدي إلى تقسيم العراق. كل المؤشرات الآن اللي نشاهدها في العملية السياسية داخل العراق وفي البرلمان العراقي تشير إلى أنه لا زالت هناك قوة عميقة بين أطراف العملية السياسية التي داخل السلطة السياسية، في حين أنه العملية السياسية تتطلب أن يكون هناك فريقين، فريق يمثل السلطة وفريق يمثل القوى السياسية خارج السلطة.
ويؤكد المهندس عبد الله أوجي عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية أنه إذا حسنت النيات فإن مؤتمرات المصالحة قد تكون طريقا لإنهاء العنف في العراق.
في المؤتمر القادم اللي آخر سبت من رمضان إن شاء الله لنا مشاركة سياسية ككيان سياسي في هذا المؤتمر، ولنا مشروع ومشروعنا يدعو إلى وحدة العراق وعدم المساس باستقلاليته وعدم المساس بكرامة أي مواطن عراقي.
هل ترى أن هذا المؤتمر سيحرك العملية السياسية ويدعمها؟
أكيد إذا تضافرت الجهود واستخلصت النيات الحسنة في هذه المؤتمرات يجب أن تثمر عن شيء جيد يخدم هذا البلد، وإحنا في حاجة إلى هذه النيات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عبر أثير إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الكرام لمتابعة هذه الفترة المخصصة للتقارير، وننتقل إلى عمان حيث اعترف المتهم زياد الكربولي العراقي والذي ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، اعترف بأنه قتل السائق الأردني خالد الدسوقي في منطقة طريبيل. جاء ذلك إثر المشادة الكلامية التي حصلت بينه وبين أرملة الدسوقي خلال الجلسة التي عقدتها محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
تطاول على المحكمة ووصفها بالظالمة وردد عبارات تكفيرية بحقها ووصف القضاة بأعداء الله والكفار والطاغوت، لكن زلة لسان أوقعت المتهم العراقي زياد الكربولي في شر أعماله التي كان أنكرها في رده على سؤال المحكمة فيما إذا كان مذنبا أم لا في قضية قتل المواطن الأردني خالد الدسوقي. خلال رد الكربولي على شاهدة النيابة نادرة أرملة القتيل حين اعترف بوجود حديث دار بينه وبينها، إلا أنه تراجع عند إدراك خطأه مشيرا إلى أن المتحدث كان سعوديا وليس هو. المحكمة في قرارها قالت إنها لاحظت من خلال قول الشاهدة بأنه قتله بعد أداء الصلاة، ورد المتهم الكربولي عليها إنه كان يتعامل مع الأمريكان، وعندها طلب المدعي الآن تثبيت الواقعة في محضر المحكمة، حيث عاد المتهم الكربولي وقال إنه كان موجودا على الاتصال الذي أجري مع الشاهدة لكن المتحدث معها شخص سعودي. 10 خطوات فصلت نادرة عن قاتل زوجها، وهي المرة الأولى التي تراه فيها وجها لوجه. وقفت نادرة أمام منصة الشهود لتطلب من المحكمة إعدام الكربولي، وخاطبت المتهمة بالقول ما تخاف الله قتلته وعنده 5 أطفال فرد عليها: أنت اعترفت أن زوجك عميل للأمريكان وطلب الرجوع على المكالمات الهاتفية التي تمت حينها مع عائلة الدسوقي. واستمعت المحكمة إلى شقيق القتيل الذي اشتكى على الكربولي وباقي المتهمين طالبا مجازاتهم قانونا، وقال إن اتصالا هاتفيا جاء على هاتف زوجته، وادعى المتحدث أنه أبو حذيفة وقام بإعطاء مواعظ وأحاديث وأبلغه أن شقيقه خالد يتعامل مع القوات الأمريكية وأن قتله حلال وسيتم إحالته إلى أمير منطقة الرمادي ليفتي بأمر قتله. وقال إنه متأكد أن الكربولي هو الشخص الذي ادعى أنه أبو حذيفة، وذلك بعد كشفه على شاشة التلفزيون الأردني عن اتصال شقيقه فايز من ألمانيا مع أبو حذيفة يتوسل إليه ليرحم خالد. وقالت أرملة خالد أن اتصالات أبو حذيفة استمرت 2 شهر من وفاة زوجها، وعرض عليها إعطائها مبلغ 400 دينار لأولاده فشتمته وأغلقت الجهاز الخلوي، مشيرة إلى أن اتصالات أبو حذيفة استمرت مع أكرم شقيق خالد حيث كان يسأل عن سبب التأخير بدفنه وكأنه يعيش في الأردن. وقررت المحكمة اختصاصها بالنظر في القضية بعد تلقيها مرافعة خطية من الادعاء العام، فندت مطالبة محامي الكربولي بوقف المحاكمة نظرا لعدم اختصاص المحكمة. الكربولي كما هو معروف عراقي ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وهو متهم بقتل مواطن أردني في منطقة الطريبيلة الحدودية. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ابني طول العمر كل ما يطيب اجوي الحب جريح بالقلب كل لحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي وتباهى بي اجروح واضحك وشي واتباهى بي اجروح واضحك وشي
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له نتحن
نجدد التحية لمستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر في هذه الفترة المخصصة للتقارير وننتقل إلى بعقوبة. ففي مقابلة أجرها مراسل الإذاعة سالم حسين سلط السيد راسم إسماعيل الناطق الإعلامي باسم مجلس تنسيق الأحزاب والحركات السياسية في محافظة ديالى سلط الضوء على الوضع الأمني في المحافظة وتداعياته، حيث انتقد دور الأجهزة الأمنية وحمل الإدارة المحلية مسؤولية تفاقم الوضع الأمني في الفترة الأخيرة.
منذ فترة ومدينة بعقوبة تعاني من أزمات ومحن ومن تفاقم هذه الأزمات ومن نزيف دم وعنف لا مثلية، وحكومة المحافظة إدارة المحافظة غير مكترثة بما يجري. ولكن بعد طول فترة قررت الحكومة أن تتدخل، وعندما تدخلت فإنها كأنها صبت الزيت على النار فأوقعت الشعب في ديالة بين نارين، نار الإرهاب ونار الإرهاب المضاد. فنحن لسنا ضد استخدام السبل القانونية في احتواء الأزمات أو في محاسبة المقصرين أو من يمارس العنف، لكننا نرى أن القوة يجب أن تمارس وأن تنفذ في مكانها الصحيح وأن يكون رد الفعل بالاتجاه الصحيح.
وأكد أن وضع مدينة بعقوبة مؤلم ومحزن.
فعل صحيح أنها العصيان المدني لم يكن باختيار من الشعب، لكنه فرض فرضا، وقد يكون هناك من اقتنع بالتنفيذ ونفذ. لكن غياب دور الدولة، غياب دور الأجهزة الأمنية في حماية الدوائر وفي حماية الشارع وفي حماية الشعب هو السبب. يعني السبب مركب، سبب أولا استخدام العنف المضاد واستخدام الاعتقالات العشوائية، والثاني هو عدم تدخل الدولة وغيابها في فرض الأمن أثناء حصول هذه الأعمال.
وكمجلس تنسيق ماذا فعلتم بالنسبة لما حدث في مدينة بعقوبة؟
صراحة نحن في مجلس التنسيق نحن معارضة سلمية ومعارضة موالية. ما يخص عملنا هو التدخل، إيصال وجهة النظر إلى المسؤولين، لكنه اللي لاحظنا أن المسؤولين، كل المسؤولين الذين التقينا بهم وطلبنا منهم بعض النقاط لم تنفذ، لأنهم ليسوا صنع قرار والسلطة خارجة عن نفوذهم لوجود استقلالية الأجهزة الأمنية وعدم قدرتهم على فرض أي شيء على الأجهزة الأمنية.
وهل لديكم مقترحات بشأن إعادة الوضع إلى طبيعته في محافظة؟
النقطة الأساسية والجوهرية في هذه العملية هي أنه مجلس حكم المحافظة وإدارة المحافظة لا تعكس واقع الشارع في ديالة، وهو هذا أول أسباب العنف. فالحل الأمثل هو إجراء الانتخابات، لأنه مجلس المحافظة تجاوز الفترة الدستورية، أنه تشكيل أو انتخاب مجالس المحافظات كان في الدستور يجب أن يجري بعد تشكيل الحكومة بأربعة أشهر. النقطة الثانية هو استخدام القوة في مكانها الحقيقي. يعني لا يمكن أن يكون الإجراءات لمنطقة كامل بكاملها أو أحياء بكاملها، لأنه إذا أردت أن تجعل بعض الأشخاص عبرة، فعندما تمارس العمل على الجميع فمن اعتبرته عبرة لمن؟
وعن البيان الذي وزع في مدينة بعقوبة والذي دعا إلى العصيان المدني،
أكد المسؤول الإعلامي لمجلس تنسيق الأحزاب والحركات السياسية.
بصراحة دور الإدارة ودور الأجهزة الأمنية دور ضعيف، يتمثل في مناطق محددة وانتقائية، وهذا أتصور سيكون يزيد من الأزمة ويفاقمها ويفاقم المحنة على الشعب في ديالة. فأتوقع أن تكون الإجراءات رد الدولة يكون عنيف، وهذا سيولد عنف آخر ومزيدا من سفك الدماء.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام لنواصل متابعتنا لشؤون المحافظات. ففي أربيل نجحت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بإقناع مجلس الوزراء لإصدار قرار يمنع بموجبه تعليق ونشر إعلانات السجائر كخطوة أولى ضمن مشروع الوزارة الموسع في مكافحة التدخين ومنعه في الأماكن العامة والدوائر الرسمية وتوعية المواطنين بمضار التدخين وأثاره السلبية على صحة الإنسان. عن أهمية هذا القرار وعمل الوزارة في هذا المجال تحدث لإذاعة العراق الحر نوزاد عبد العزيز مسؤول الإعلام في وزارة الصحة خلال لقاء أجراه مراسل الإذاعة شمال رمضان.
في خطوة هي الأولى من نوعها، قررت حكومة كردستان العراق منع إعلانات السجائر في مختلف مناطق الإقليم. قرار الحكومة هذا جاء بناء على توصية من وزارة الصحة الإقليمية، والتي تهدف في خطوة تالية إلى منع التدخين في الأماكن العامة أسوة بالكثير من الدول. ذكر ذلك لإذاعة العراق الحر نوزاد عبد العزيز مسؤول الإعلام في وزارة الصحة، والذي أضاف موضحا تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع بقوله:
إحنا عملنا كوزارة الصحة ولازم لضمان صحة كل فرد لإقليم كردستان لازم نعمل لمنع التدخين بكل الوسائل، والوسيلة المثلى الذي قمنا به فهو منع الدعاءات في البداية ويعاقبها خطوات تالية بمنع التدخين في الأماكن العامة وفي منع التدخين في الدوائر إلى ما لا نهاية لهذا الأمر.
هذه الخطوات التالية، يعني الخطوات التي تلي منع الدعاية للتدخين وللسجائر، متى ستبدأ هذه المرحلة التالية؟ يعني مسألة منع التدخين في الدوائر وبعض الأماكن العامة، هل تعملون على هذا الموضوع في الفترة الحالية؟ وآلية التطبيق، يعني هل ستحاولون الاستفادة من وزارات أخرى لمساعدتكم في تطبيق هذا الأمر؟
نحن بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة ووزارات معنية أخرى نعمل على ضمان حماية الصحة المواطن، ونحن نعمل على تثقيف الناس وقناعة، يعني إيجاد قناعة في نفوسهم بأنه التدخين ممنوع، وهم من حالهم يبعدون عن التدخين.
برأيكم قرار مجلس الوزراء هذا، يعني ما هي المجالات التي سيشملها؟
في البداية بس الدعاءات الكونكريتية والدعاءات الكبيرة المعلقة على الجدران وعلى المناطق العامة في الساحات وفي أماكن الحدائق في محافظات إقليم كردستان، ومكانة نعلق نصائح لمضار التدخين ونقنع الناس بأن التدخين في الأماكن العامة شيء غير مرغوب به وشيء مو حلو، يعني مثل ما تقول دعاية مضادة، مو دعاية لتشجيع الناس أنه هذا السجائر ممتاز ولازم تدخنون، وهذا يعني هذا احنا نريد نعمل على دعاية مضادة. نعمل في وزارة الصحة للوقاية من التدخين بشكل بطيء مو سريع، لأنه الحالة الثقافية للمجتمع يحتاج إلى هذا البطء، لأنه إذا شيء سريع وشيء يكون بقانون أو إلزام ليس النتائج تكون سلبية ونتائج تكون ناجحة، ونحن بصدد نجاح الفكرة ونجاح العمل إلى إبعاد الناس عن التدخين، وهذا نقوم بها ببطء وببرنامج يمكن يستغرق إلى شهور وسنين. يمكن
هل بدأت بالفعل يعني الجهات المختصة برفع الإعلانات أو الدعايات التي كانت منصوبة في السابق؟
بالضبط، حس حاليا إذا تتجولون في داخل أربيل تشاهدون في أماكن تلك الدعاءات معلقة دعاءات أخرى يعني غير مضرة ودعاءات مشروعة.
يبقى أن نتساءل عن تعاونكم أنتم في هذا المجال مع جهات أخرى، منظمات مهتمة بمسائل
حظر التدخين أو محاربة التدخين؟
نعم، حاليا لدينا لقاءات مع منظمة الصحة العالمية، وحاليا نعمل على تنظيم وركشوب لهذا الغرض.
مسؤول إعلام وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق نوزاد عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
شكرا لكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.